رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. قوله سبحانه وتعالى وأمددناهم، ضمير الجمع هنا عندنا في عودة احتمالان. احتمال الأول أن يكون عائد على بداية الإخبار عن المتقين في قوله إن المتقين في جنات وعيون، ويحتمل أن يعود إلى والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان، فيكون قوله أمددناهم أي أمددنا المتقين أو أمددنا الذين آمنوا وأمددنا الذريات الذين رفعوا في منزلة آبائهم. هذا من حيث عودة الضمير، وإن كان المعنى صالح لهذا ولذاك، الله سبحانه وتعالى يمد هؤلاء وهؤلاء، لكن النظر هنا إلى من المقصود أولا بعودة الضمير، هل هم أقرب مذكور أم من سيق الحديث من أجلهم أصلا وهم المتقون؟ لأن عندنا الآن أن نعيد هذا الضمير إلى أقرب مذكور وهم الذين آمنوا وذرياتهم، أو نعيده إلى من كان الكلام عنهم أصلا في بدء الكلام وقول إن المتقين، فيعود إلى المتقين. قالوا أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. بعض المفسرين يعني يذكر فائدة مرتبطة بالفاكهة واللحم، الله أعلم بصحتها، تحتاج إلى طب، لكنه يذكر أن الفاكهة أكلها يكون قبل اللحم، وذلك يكون أنفع بناء على أن الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الفاكهة على اللحم. هذه فائدة تحتاج إلى طبعا تثبيت من جهة الطب، والله أعلم. قال يتنازعون، أيضا نفس الضمير، هل يعود إلى المتقين أو يعود إلى الذين آمنوا وذرياتهم؟ التنازع هنا هو كما ذكره اللي هم يتعاطونه، والتنازع جاء على صيغة التفاعل التي تدل على المقابلة والتبادل. تقول تصافح الرجلان، ولو قلت تصافح وسكت فإن الخبر لم يتم، لا بد أن تقول تصافح الرجلان، تصافح الغلامان، وهكذا. فهذا لما قال سبحانه وتعالى يتنازعون فيها، هذا التنازع يدل على أنه حدث بين اثنين، أي هذا يعطي هذا وذاك يعطي الآخر، وهكذا، كأن فيه مبادلة في إعطاء الكأس. قال يتنازعون فيها، الضمير في فيها هنا كما ذكر هو في الجنة، لأنه قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها أي في الجنة. فهل ورد ذكر الجنة في الآيات التي قبلها؟ نجدها في قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات ونعيم، فيعلم من السياق أنها تعود إلى تلك الجنات، يعني يتنازعون في الجنة. كأسا، والمراد بها كأس الخمر، وقيل لا تسمى كأسا ما دامت فارغة، وقد خص الكأس بالخمر، فكل ما ورد في القرآن من الكأس فهو الخمر، ولهذا قال لا لغو فيها ولا تأثيم. هل فيها هذه تأكيد لفيها التي قبلها، أي هل تعود على فيها التي قبلها، يعني يتنازعون فيها ولا لغو فيها ولا تأثيم فيها؟ هذا احتمال، فيكون لا لغو في الجنة ولا تأثيم في الجنة، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أن يعود الضمير فيها إلى الكأس، لأنه أقرب مذكور أيضا، يعني يتنازعون كأسا، هذا الكأس لا لغو فيها ولا، أو هذه الكأس لا لغو فيها ولا تأثيم. فإن كانت عائدة إلى الجنة فالسياق من حيث النظم واضح، أي أن الجنة ليس فيها لغو وليس فيها تأثيم. إن كان عائد على الكأس فيحتاج هنا إلى تحليل، أو كيف يكون الكأس ليس فيه لغو. ننظر الآن، الخمر في الدنيا إذا شربها الشارب فإنها تورثه اللغو والتأثيم، اللغو الذي هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الباطل، والتأثيم المراد به لحوق الإثم، أي أن صاحبها يرتكب ما يؤثم به، يعني ما يلحقه به إثم. والله سبحانه وتعالى ينفي عن خمر الجنة أن يكون فيها، يعني أن تسبب اللغو أو تسبب التأثيم، أن تسبب اللغو أو تسبب التأثيم. فكأن إذن هذه الكأس لا يصدر عن شاربها لغو ولا يصدر عنه تأثيم، فتكون فيها هنا أقرب ما تكون بمعنى السببية، لكنها تحتاج إلى تحرير في هذا المعنى، لكن حيث المعنى العام هي أشبه بالسببية، يعني لا يتسبب شربها بلغو ولا بتأثيم، بلغو ولا بتأثيم. لما ذكر أقوال السلف في المراد بالتأثيم ذكر أنه قيل بالتأثيم الكذب، طبعا التأثيم هو كما قال ولا فعل فيها يؤثم صاحبه، يعني يورثه الإثم. فهل التأثيم هو الكذب فقط؟ وما علاقة الكذب بالتأثيم؟ مثال، يعني يكون الآن تفسير ابن عباس بأنه لا كذب تفسير للتأثيم يكون على سبيل المثال لكلام يؤثم، لكلام يؤثمهم كذب، فيكون تفسير على المثال. ذكر عندنا هنا قراءتان، ذكر قراءتين، القراءة الأولى كما قال بالتنوين المضموم لغو تأثيم، ويكون التقدير هنا يعني لا بمعنى ليس، يعني لا بمعنى ليس. ليس لغو فيها، أي ليس في الجنة لغو، أو ليس في الخمر لغو، وليس فيها تأثيم. والآخرون قرأوا لا لغو فيها، وهذا على وجه التبرئة والنفي، يعني أن ينفي أن يكون في الكأس أو في الجنة لغو أو تأثيم. وهما كما قال قراءتان معروفتان، هما متواترتان وكلاهما صحيح. لكن نلاحظ هنا أنه قال أعجب القراءتين إلي، ذكر إيش؟ الأولى اللي هي لا لغو، لكثرة القراءة بها وأنها أصح المعنيين. فإذن الآن رجح إحدى القراءتين بحجتين، الحجة الأولى أنها قراءة الجمهور، والحجة الثانية أنها أصح في المعنى، أنها أصح في المعنى، ولم يشرح وجه الصحة في ذلك. نعم. سم. التنوين الآن هو ذكره، أنه الآن لما نقول في التنوين تكون لا بمعنى ليس، كما ذكره الآن، قال ليس في الكأس لغو ولا تأثيم، ليس في الكأس لغو ولا تأثيم. نحتاج إلى ماذا؟ إلى طبعا ليس لها خبر واسم. إذا قلنا ليس في الكأس هذا خبرها، لغو ولا تأثيم هذا اسم. إذا كانت التبرئة معنى النفي، يعني ينفي أن يكون فيها لغو أو تأثيم، لا النافية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم حور مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يقول تعالى ذكره ويطوف على هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم في الجنة غلمان لهم كأنهم حور في بياضه وصفائه مكنون، يعني مصون في كن، فهو أقبل
مصون في كن،
يعني مصون في كن، فهو أنقى له وأصفى لبياضه. وإنما علم بذلك أن هؤلاء الغلمان يطوفون على هؤلاء المؤمنين في الجنة بكؤوس الشراب التي وصف جل ثناؤه صفتها. قد حدثنا بشر، قال حدثنا يزيد، قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، ذكر لنا أن رجلا قال يا نبي الله هذا الخادم كيف المخدوم؟ قال والذي نفس محمد بيده، ان فضل المخدوم على الخادم كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وحدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن جوف عن معمر بن قتاده في قوله كانه يؤذو المخدوم، قال بلغني انه قيل يا رسول الله هذا الخادم منه يؤذو فكيف المخدوم؟ قال والذي نفسي بيده، ان فضل ما بينهما كفضل القمر ليله البدر على النجوم. وقوله واقبل بعضهم على بعض الايه، يقول تعالى ذكره واقبل بعض هؤلاء المؤمنين في الجنه على بعض يسال بعضهم بعضا، وقد قيل ان ذلك يكون منهم عند البعث من قبورهم. ذكر من قال ذلك، حدثني علي وساق باسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس بقوله واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال اذا بعثوا في المنطقه الثانيه.
قال ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الطواف معروف وهو إيش؟ الاستدارة على الشيء، يعني الذهاب والمجيء على شيء سواء كان مربعا أو مستديرا، المقصود أنه يكون فيه حالة استدارة على شيء ما. وهذا من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المؤمنين أن خدمهم بهؤلاء الغلمان، يعني جعل لهم خدما وهم هؤلاء الغلمان. ووصفهم قال كأنهم لؤلؤ مكنون بما لهم من صفاء البشر، يعني كأنهم اللؤلؤ بما لهم من صفاء البشر، هذا وصف لهم. ولا شك أن المنظر الحسن له أثر على النفوس، فكون الله سبحانه وتعالى يخلق لهم في الجنة أمثال هؤلاء الغلمان لا شك أنه من تمام التنعم الذي يلحق هؤلاء المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قد من عليهم بأن جعلهم يخدمون، ولهذا الجنة ليس فيها نصب ولا تعب في أي شيء من الأشياء، لا يتصور فيها النصب والتعب إطلاقا. فكل ما تراه في الدنيا من النصب والتعب هذا في الجنة يلغى، حتى أكرمكم الله بقضاء الحاجات، ليس هناك قضاء حاجات، إنما تتحلل هذه الأشياء حتى تكون بريح المسك. فلا يحتاج فيها الإنسان إلى ذهاب يمنع أو يسرى ويختفي عن الناس ليقضي حاجته مثلا، أو لكي يأكل طعامه، فإنه إذا تمنى الشيء جاءه كما تمنى وأكل منه ما يشتهي، ثم يعود، وإن عاد له مرة أخرى عاد له أفضل مما ذاق في المرة الأولى. فإذا الجنة هي دار نعيم، الجنة دار نعيم، فنعيمها مستمر وهو غير زائل، وليس فيه لا تعب ولا نصب، كما قال في هنيئا، قلنا للهنيء هو الذي لا يلحقه مشقة ولا أيضا يسبقه نصب من أجل أكله. قال وأقبل بعضهم، نفس القضية، هل تعود إلى هؤلاء اللي هم المؤمنون والذرية أو يعود المؤمن عموما وكله صالح، يعني كل الاحتمالين صالح. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أيضا لاحظ يتنازعون، يتساءلون نفس المادة، للمادة التفاعل، أي يسأل بعضهم بعضا، يسأل بعضهم بعضا. وأورد هنا إشكال حقيقة، وهي تفسير ابن عباس رضي الله عنه من طريق علي بن أبي طلحة، أنه قال إذا بعثوا في النفخة الثانية، مع أن التساؤل هذا إنما يكون أين؟ في الجنة، لأنهم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهذا هو التساؤل. هذا التساؤل لا يكون إلا بعد دخول الجنة، إلا بعد دخول الجنة، وإنما يحتمل قول ابن عباس رضي الله عنه على أنه يعني أشار إلى أنه يقع بعد النفخة الثانية، دون تحديد أن يكون قبل الموقف أو بعد الموقف أو دخول الجنة، مع أنه أطلق إطلاقا عاما فيحتمل من هذه الجهة، لأن لا شك أنه هذا لا يكون إلا بعد النفخة الثانية. لكن هل المراد أنه بعد النفخة الثانية قبل دخول الجنة؟ نقول لا، إنما يكون بعد النفخة الثانية إذا دخلوا الجنة. لكن غالبا إذا قيل بعد النفخة إذا بعثوا في النفخة الثانية، كأن المراد أنه بعدها مباشرة، فإذا كان مقصود هذا فهذا فيه نظر، لأنه مخالف لنص أو لظاهر القرآن. وطبعا هذا الأثر اقتطعه أو اجتزأه من أثر طويل أورده الطبري وأورده ذلك البخاري، في رجل استشكل مجموعة من آيات وذكر منها هذه الآية، فيتحتاج إلى تحرير مع الآيات أو مع الأثر الطويل، لكن نسيت أن أرجع إليه. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن عاف علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل مدعوك إنه هو البر الرحيم. يقول تعالى ذكره قال بعضهم لبعض إنا أيها القوم كنا في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله وجلين أن يعذبنا ربنا اليوم، فمن عاف علينا بفضله ووقانا عذاب السموم، يعني عذاب النار، يعني فنجانا من النار وأدخلنا الجنة. وبنفس الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر ما قال ذلك، حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال زيد في قوله عذاب السموم قال عذاب النار، وقوله إنا كنا من قبل ندعوه يقول إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا ندعوه نعبده مخلصا له الدين لا نشرك به شيئا انه هو البر، يعني لطيف بالعباد، يعني لطيف بعباده، كما حدثنا علي وساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله انه هو البر يقول اللطيف، وقوله الرحيم يقول الرحيم بخلقه ان يعذبهم بعد توبتهم. واختلفت القراءات في قراءه قوله انه هو البر، فقراءته عامه قراءه المدينه انه بفتح الالف بمعنى انا كنا من قبل ندعوك لانه هو البر او لانه هو البر، وقرا ذلك عامه قراءه الكوفه والبصره بالكسر على الابتداء. والصواب من القول كذلك انهما قراءتان عظيمتان، فبأيديهما قرأ القارئ
ومن سيء. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هو ذكر الإشفاق أنه الخوف، والإشفاق ليس مطلق الخوف، إنما توقع المكروه، يعني توقع المكروه، فتوقع المكروه يورث الإشفاق. قال: فمن الله علينا بفضله ووقانا عذاب السموم. طبعا لا شك أن المراد بالسموم هنا النار، عذاب النار. والمعروف أن السموم هي الريح الحارة، الريح الحارة تسمى السموم. وصف الله سبحانه وتعالى هذه النار بأنها سموم، لأنه إذا انبعث منها تلك الريح الحارة. وهذا معروف من طبع النار، أن الإنسان إذا اقترب من النار خاصة كانت قوية حينما يشعر بحرارتها من بعد، يشعر بحرارتها من بعد. فوقاهم عذاب السموم، أي عذاب هذه الريح التي تنبعث من النار. فما دام وقاهم عذاب هذه الريح التي تنبعث من النار، كذلك وقاهم الوقوع في النار. واعتمد هنا كما تلاحظون على تفسير ابن زيد فقط، لأنه قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ولم يذكر إلا رواية ابن زيد واعتمدها في المعنى. وهذه أيضا كما قلت لكم سابقا في المناجم، أنه لو كان عنده للسلف أقوال لذكرها، ذكر هذه الأقوال، فكونه لم يذكر إلا قول ابن زيد فأدري أنه ليس عنده إلا هذا القول فاعتمده. ولاحظ الرواية السابقة لما فسر في وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فسرها على ظاهر القرآن ثم قال: وقد قيل. وقوله وقد قيل هنا كان يشير إلى ماذا؟ إلى تضعيف المعنى الذي ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه، لأنه لو ارتضى لفسر به كما فسر هنا بقول ابن زيد، كما فسر بقول ابن زيد. قالوا: إنا كنا من قبل ندعوه، من قبل أي في الدنيا. ندعوه هنا يحتمل الدعاء بمعنى العبادة، أي نعبده، لأن الدعاء العبادة يطلق عليه دعاء، أو يحتمل الدعاء المعروف. فإذا كان الدعاء المعروف فقالوا إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، يكون هذا هو الدعاء، يعني ندعوه بأنه هو البر الرحيم، فندعوه بهذا الاسم وبهذا الاسم أن يغفر لنا وأن يقينا عذاب السموم. يكون إذن قوله أنه، إذا على قراءة أنه البر الرحيم، هذا هو الدعاء الذي كان يقوله، يعني كان مدعونه باسمه البر وباسمه الرحيم. البر مأخوذ من البر، والبر هنا هو فاعل البر. وهذا الاسم فيه معنيان، معنى الإحسان ومعنى اللطف، معنى الإحسان ومعنى اللطف. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنه إلى أحد المعنيين وهو اللطيف، ولذا فسر البر بأنه اللطيف. ويمكن أن يجمع بين هذين الوصفين أن يقال أنه المحسن برفق، البر هو المحسن برفق، بر فلان فلانا إذا أحسن إليه برفق، إذا أحسن إليه برفق. فيكون معنى هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه المحسن إلى عباده برفق، المحسن إلى عباده برفق. والرحيم معروف، وهو وصفته الرحمة، صفته الرحمة، هو الذي يوصل الرحمة إلى عباده. أما القراءات فكما نلاحظ أيضا أنه رجحهما جميعا وقال بأيتهما قرأ القارئ فمصيب، فلم يرجح أحدهما على الأخرى وإنما صححهما جميعا. إذا قلنا أنه، هو ذكر لأنه أو بأنه، لأنه تعليلية أو بأنه فتكون سببية، يعني أن كنا ندعوه لأنه هو البر الرحيم، أو إن كنا من قبل ندعوه بسبب أنه، أو إن كنا ندعوه بهذه الدعوة أنه هو البر الرحيم. هذا احتمال الثالث عما ذكرت لكم قبل. أما على كسر، على الكسر ففيها احتمال التعليل، أي إنا كنا ندعوه من قبل لأنه هو البر الرحيم، أو الاستئناف، فيكون انتهى الخبر عند قولهم إنا كنا من قبل ندعوه ثم استأنفوا فقالوا إنه هو البر الرحيم، إنه هو البر الرحيم، وهو اختار وجه الاستئناف كما هو ظاهر من كلامه، لأنه قال على الابتداء يعني الاستئناف. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به غير المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول تعالى في قول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذكر يا محمد من أرسلت إليه من قومك وغيرهم وعظهم بنعم الله عندهم فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يقول فلست بنعمة الله عليك بكاهن تتكهن ولا مجنون له رأي يخبر عنه ولا مجنون له رأي يخبر عنه قومه ما أخبره به ولكنك رسول الله والله لا يخذلك ولكنه ينصرك. وقوله ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون يقول جل ثناؤه بل يقول المؤمنون يا محمد لك هو شاعر نتربص به حوادث الدهر يكفيناه بموت او حادثه مهلكه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال اهل التاويل وان اختلفت عباراتهم عنه فقال بعضهم فيه كالذي قلنا وقال بعضهم هو الموت. ذكر ما قال عانى بقوله ريب المنون حوادث الدهر حدثني محمد بن عمرو وساق اسناده الى ابن ابي نكير عن مجاهد قوله ريب المنون قال حوادث الدهر حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهوان عن سفيان قال قال مجاهد ريب المنون حوادث الدهر. ذكر من قال عانى به الموت حدثني علي ساق اسناده الى ابن ابي طلحه عن ابن عباس قوله ريب المنون يقول الموت. حدثني محمد بن سعد ساق اسناده مسلسل العوديين الى ابن عباس قوله تتربص به ريب المنون قال يتربصون به الموت. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتاده قوله ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قال ذلك قائلون من الناس تربصوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت يكفيكموه كما كفاكم شاعر بني فلان وشاعر بني فلان. حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتاده لقوله ريب المنون قال هو الموت نتربص به الموت كما مات شاعر بني فلان وشاعر بني فلان. وحدثني سعيد بن يحيى الاموي وساق اسناده الى مجاهد عن ابن عباس ان قريشا لما اجتمعوا في دار الندوه في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغه انما هو كاحدهم. فانزل الله في ذلك من قولهم ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. حدثني يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله نتربص به ريب المنون الموت. وقال الشاعر تربص بها ريب المنون لانها سيهلك عنها بعدك او تسرعك. وقال اخرون معنى ذلك ريب الدنيا وقالوا المنون الموت. ذكر من قال ذلك حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن ابي سنان ريب المنون قال ريب الدنيا والمنون الموت. وقوله قل تربصوا يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يقولون لك انك شاعر تتربص بك ريب انك شاعر تتربص بك ريب المنون تربصوا اي انتظروا وتمهلوا في ريب المنون فاني معكم من المتربصين بكم حتى ياتي امر الله فيكم.
نعم. يقول الله سبحانه وتعالى النبي فذكر أي بعد أن ذكر له كل ما تقدم من خبر الكفار وإنكارهم للبعث ثم ما ذكر من آيات على البعث ما أدرى الذاريات لما ذكر الإقسامات بالطور وما جاء بعد من هذه الإقسامات ثم ما ذكره من حال أهل النار وأهل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى ذلك أذكر، يعني استمر في التذكير، لأنه صلى الله عليه وسلم في كل حاله كان واعظا ومذكرا لقومه. قول فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أصل خطاب فما أنت بكاهن ولا مجنون، وقوله بنعمة ربك جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، والأصل الكلام فما أنت بكاهن ولا مجنون، والباء هنا هي التي يسمونها بعضهم يسميها صلة وبعضهم يسميها زائدة، وهي جاءت للتأكيد، فليس في القرآن شيء زائد لا معنى له، بل هي للتأكيد. فما معنى هذه الجملة الاعتراضية؟ فما أنت بنعمة ربك، ما هي نعمة ربه؟ ننظر أولا، المفرد إذا أضيف كما سبق في الدرس الماضي يعم، لكن ما هي أعلى نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على نبيه، وهي التي جاءت في سياق الاحتجاج، أنه قال ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر؟ فهم قالوا شاعر وقالوا كاهن وقالوا مجنون لما أوتي ماذا؟ الرسالة. إذن الأعلى نعمة أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هي النبوة، فإذا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه هنا المراد بها النبوة. ما الذي يجعلنا نقول المراد بها النبوة؟ هو السياق، لأنهم قالوا كاهن وقالوا مجنون وقالوا شاعر بسبب النبوة التي جاءت، يعني ما جاءه من الوحي، فإيحاء الله له سبحانه وتعالى هو نعمة عليه صلى الله عليه وسلم. فتكون الباء هنا في قوله بنعمة ربك أي بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة، يعني بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة ما أنت بكاهن ولا مجنون، بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة ما أنت بكاهن ولا مجنون. فإذا نفى عنه أن يكون كاهنا أو أن يكون مجنونا، أن يكون كاهنا أو أن يكون مجنونا، لأنه آتاه النبوة، لأنه آتاه النبوة. قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ولو ذكر هنا عندنا في ريب المنون أن فيها احتمالان، أن فيها احتمالين، الاحتمال الأول أن يراد بريب المنون حوادث الدهر، والاحتمال الثاني أن يراد بريب المنون الموت، وهو رحمه الله تعالى جعل هذا من باب اختلاف العبارة، جعله من باب اختلاف العبارة، ولا شك أن بينهما شيء من التلازم، لكن ننظر أولا ما هو سبب هذا الاختلاف في أن المنون ريب الدهر أو حوادث الدهر أو المنون الموت، يعني نتربص به حوادث الدهر أو نتربص به الموت. الريب هنا ليس المراد به الشك، ليس المراد به الشك، وإنما يرجع إلى معنى الإزعاج، إلى معنى الإزعاج من حوادث الدهر أو غيره. فلا شك أن قصد حوادث الدهر فيها إزعاج وإقلاق له، مثل ما مر بظبي الحاقد فقال لا يريبه منكم أحد، أي لا يزعجه، يعني لا يزعجه أحد. فكأن الريب هنا إذا قلنا أنه حال الدهر يرجع إلى معنى الإزعاج، فهذا هو المعنى الأول. وإن قلنا أن الريب أن المنون هو الموت، فكيف يكون ريب الموت؟ كيف يكون ريب الموت؟ يعني نقول ريب الموت، فلا يأتي ريب الموت بمعنى الشك ولا بمعنى الإزعاج ولا غيره، فيكون هنا من باب البيان، يعني أن الكلمة بيانية، يعني كان تبين موطن الريب أنه الموت فقط لا غير، عشان نعرف الآن الفرق بينها. فيما لو كانت حوادث الدهر ما في إشكال، ريب المنون حوادث الدهر، لكن ريب المنون يعني ريب الموت ما تأتي إلا إذا كانت ريب بمعنى أن تكون بيانية تبين هذا الريب أنه يكون الموت، أن الريب المراد به الموت فتكون بيانية. نعود الآن إلى هذه القضية وقضية الريب المنون، لماذا وقع الاختلاف فيها؟ يعني هل في اللغة ريب المنون بمعنى حوادث الدهر؟ يعني المنون المراد بها حوادث الدهر؟ قال أمن المنون وريبها تتوجع، يعني المنون هو المعنى إيش؟ الموت. وريب الموت جاء على نص القرآن، فإذا وارد عند العرب استعمال ريب المنون على أن المراد به الموت. فإذا لو نظرنا سنجد أن سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة المنون، ويترجع للقواميس تجد المنون الموت، والمنون حوادث، والمنون الدهر، المنون الموت والمنون الدهر. فلما أضيف ريب إلى الدهر وضح، فلما أضيف الريب إلى المنون احتاج إلى أن نقول أن الإضافة هنا إضافة بيانية وليست إضافة أصلية. فإذا سبب الاختلاف هو الاشتراك اللغوي في لفظة المنون. ننظر الآن ما هي العلاقة، هل هناك علاقة بين حوادث الدهر وبين الموت أم لا؟ في بينهما إيش؟ يعني تلازم، لأن أكبر نتيجة في حوادث الدهر هي إيش؟ الموت، هنا لا؟ لكانوا قالوا قالوا نتربص به الموت، لأنه أعلى ما يكون للإنسان من الحوادث هو الموت. يعني هم قالوا تصيب آفة، لا شك لما تصيب آفة هذا نوع من أنواع حوادث الدهر، لكن أعلى حادثة يمكن تصيب الإنسان في دهره هي الموت، هي الموت. فهما لا شك قولان متغايران وكلاهما صحيح، يعني قولان متغايران وكلاهما صحيح، هما يعودان إلى أكثر من معنى، خلافا لما قاله رحمه الله تعالى إن قصد أنهما يعودان إلى معنى واحد، لأنه قال وإن اختلفت عباراتهم عنه، فقال بعضهم كذا وقال بعضهم كذا. قول أبي سنان وهو سعيد بن سنان البرجمي الشيباني، سعيد بن سنان البرجمي الشيباني روى عن الضحاك وغيره، طبعا نقلنا روى عن الضحاك، الضحاك يفسر فيحتمل أن يكون أخذ عنه شيء من التفسير. كلام أبي سنان قال ريب المنون، قال ريب الدنيا، قال والمنون الموت، كيف نفسر كلامه؟ إن هذا الكلام كيف نفسره؟ هل في إشكال؟ لأنه هو الآن الإمام قال وقال آخرون معنى ذلك ريب الدنيا، وقالوا المنون الموت، ثم ذكر هذه الرواية مفردة. على كلام أبي سعيد نفس حوادث الدهر، ريب الدنيا حوادث الدهر، هو نفس الكلام الآن يدل إنه نفس الكلام اللي فسرناه الآن كله في الجمع أو تفسير ريب المنون من حوادث الدهر وريب المنون من الموت، هو نفس كلام أبي سعيد، يعني كان جمع بين القولين، أو أراد أن يشير إلى أن المراد بالآية ريب الدنيا، وأراد أن ينبه على أن المنون أيضا يأتي بمعنى الموت، يأتي بمعنى الموت، لأن كلامه هنا مهم ومجمل، لأنه هل يريد أن يفسر ريب المنون بريب الدنيا والموت معا، أو هو أراد يفسر ريب المنون بريب الدنيا ثم نبهنا على أن المنون أيضا قد يراد به الموت، يعني كلامه فيه نوع من الإجمال، لكن على ما شرحت لكم ما يكون فيه إشكال كلام أبي سنان في هذا، لأن ريب الدنيا هو العام وجزء من الموت الذي هو أعلى أنواع الريب التي تحصل في الدنيا. نعم. هذا يبدو أنه على أنه من زيد، لكن يعني كأنه من كلام من زيد، هو الآن وضعه على أنه من كلام من زيد، والله أعلم احتمل يكون كلام من جرير. والبيت هذا فيه إشكال، ما نقلته ما أحببت أني يطيل فيه، لأن البيت فيه إشكال من جهة التقطيع ومن جهة العروض، وهو طبعا ممن فرد به الطبري في تفسير هذا البيت، يعني لا يوجد في مصدر آخر. نعم. طبعا المقصود انفراد الطبري بهذه الرواية. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أن يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول تعالى ذكره أتأمر هؤلاء المشركين أحلامهم لأن يقولوا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو شاعر وأن ما جاء به الشعر أم هم قوم طاغون؟ يقول جد تناهر ما تأمرهم بهذا هذا الأحلام، فقال الله أم تأمرهم أحلامهم بهذا أن يعبدوا أصناما بكما صما ويتركوا عبادة الله، فلم تنفعهم أحلامهم حين كانت دنياهم ولم تكن عقولهم في دينهم، لم تنفعهم أحلامهم. وكان بعض أهل المعرفة من كلام العظيم أهل البصرة يتأول قوله أم تأمرهم أحلامهم بل تأمرهم، وبنحو الذي قلنا في تأويل قوله أم هم قوم طاغون أيضا قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشر فساق إسناده إلى مجاهد، حدثنا ابن بشار ساق إسناده إلى مجاهد في قوله أم هم قوم طاغون قال بل هم قوم طاغون، حدثنا ابن بشار فساق إسناده إلى مجاهد أم هم قوم طاغون قال بل هم قوم طاغون. وقوله أم يقولون تقوله يقول تعالى ذكره أم يقول هؤلاء المشركون تقول محمد هذا القرآن وتخلقه، وقوله بل لا يؤمنون تقول جل ثناؤه كذبوا فيما قالوا من ذلك بل لا يؤمنون بل لا يؤمنون فيصدقوا بالحق الذي جاءهم من عند ربهم، وقوله فليأتوا بحديث مثله يقول جل ثناؤه فليأتي قائل ذلك له من المشركين بالقرآن مثله، فإنه من هدي لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يتأثر عليهم أن يأتوا من ذلك بمثل الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إن كانوا صادقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم تقوله وانتقله.
نعم. الأحلام هنا في قوله أم تأمرهم أحلامهم أي عقولهم، وهذا أحد إطلاقات العرب على العقول، أن تطلق عليهم يعني أصحاب الأحلام أي أصحاب العقول. بهذا اسم الإشارة يعود إلى ما سبق، وهو قولهم لما قال فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إشارة إلى أنهم قالوا إنه كاهن وإنهم قالوا إنه مجنون. وكذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، يعني بل هل تأمرهم أحلامهم بهذه الأقوال التي قالوها في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بل هم قوم طاغون، وأم هنا بمعنى بل كما تأوله البصري، وهو تأويل مجاهد في قوله أم هم قوم طاغون. قال أم يقولون تقوله، بل يقولون تقوله أي أنه كذب هذا القرآن، يعني جاء بهم عند نفسه، التقول هنا معنى الكذب. قال الله سبحانه وتعالى بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نقف عند هذا المقطع، وهذا يرجع طبعا قوله فليأتوا بحديث مثله، بحديث مثله الضمير في مثله يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن وإلا إلى المتقول؟ إذا كان متقول كلام الطبري أنه يأتوا بحديث مثل هذا القرآن إذا كان متقولا، لأنه إذا كان متقولا من صنع بشر من قول بشر فيكون عندهم قدرة على الإتيان به أو لا، يكون عندهم قدرة على الإتيان به، فإن لم يقدروا أن يأتوا بمثله فيدل على ماذا؟ على أنه ليس من كلام البشر، أنه معجز ليس من كلام البشر. وهذا راجع إلى إعجاز القرآن، راجع إلى إعجاز القرآن. واضح الآن كيف رجع؟ يعني الآن لأن الله سبحانه وتعالى طلب منه، قال كأنه في نوع من التنزل، إن كان هذا الحديث يعني هذا القرآن من محمد فأتوا بمثل ما أتى بمحمد، فلما لم يأتوا بمثل ما أتى بمحمد دل على أن القرآن ليس من كلام البشر بل هو من كلام الله سبحانه وتعالى. الآن هل نستفيد من هذه الآية إلى نوع الإعجاز أو نوع التحدي الذي تحدى الله به هؤلاء العرب؟ لأنه الآن هنا قال فليأتوا بحديث مثله، طلب منهم الإتيان بمثل الذي أتى بمحمد إن كان من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فما المطلوب منهم أن يأتوا بمثله؟ بما هو نوع الأشياء التي تؤمن به. الآن القرآن لما ننظر القرآن فيه عقائد، فيه تشريعات، وفيه أخبار غيبية، وفيه منتهى البلاغة العربية والفصاحة والنظم إلى آخره. فما هو الشيء الذي يريد الله سبحانه وتعالى منهم أن يأتوا مثله؟ يعني هل نستشف من هذه الآية وسياقها نوع النوع المطلوب منهم ما يرتبط بالبلاغة، يعني بأنه كأنه يطلب منهم ما يرتبط بالبلاغة، يعني بلاغة القرآن في نظمه وفصاحته واختياره للفاظ وغيره؟ هذا احتمال. في احتمال آخر، أن هذا الآن احتمال مطروح. كل ما سبق يعني من التشريعات وإلى آخره. كيف؟ طيب، دعوني أعطيكم تأملا سريعا. الآن هو قال تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن بما يتميز؟ بأمره ولا لا؟ بالإخبار عن غيبيات وبالإتيان بالسجع ولا لا؟ هذا يتميز به الكاهن. طيب، المجنون يحني لا يأتي إلا بكلام، والشاعر يأتي بإيش؟ بالكلام، يأتي بالكلام. الجامع بين هؤلاء الثلاثة كلهم هو الاتيان بماذا؟ بالكلام، الاتيان بالكلام. فهم لما سمعوا القرآن وسمعوا نظمه العجيب يعني قالوا هو مثل سجع الكهان، ثم قالوا هو مثل قول الشعراء، وبعضهم قال إنه قول المجانين. فإذا احنا لمحنا هذا الملمح أنهم هم لما سمعوا القرآن لم ينظروا إلى قضية الغيب فيه، ولا إلى قضية التشريع، ولا إلى قضية الاعتقاد، ولا غيره، وإنما نظروا إلى نظمه وما يحتويه هذا النظم من شيء عجيب، فقالوا إنه قول الكاهن، وما هو بقول كاهن، وما هو بقول شاعر. فنفى الله سبحانه وتعالى أن يكون قول كاهن أو قول شاعر. فأنا اليوم أنا أفكر في الآية كأني ألمح أن هذا فيه إشارة إلى أن التحدي إنما وقع بما يتعلق بالنظم والفصاحة واللغة والبلاغة اللي مرتبطة بماذا؟ بعربية القرآن. وهذا طبعا يبدو الله أعلم هو المراد، لأن طلب الأمور الأخرى منهم في التحدي غير يعني ممكنة. لماذا؟ لأن القضايا الأخرى ليست بيدهم آلتها ومادتها، بخلاف هذه القضية وهي قضية الإتيان بكلام، فهم أهل الكلام وأهل الفصاحة وأهل البلاغة، والمادة عندهم على ذلك لا يستطيعون الإتيان بمثل هذا القرآن، فدلالة على شدة عجزهم عن أن يأتوا بمثله. ولهذا ما زال التحدي قائما وسيبقى قائما إلى يوم القيامة. يعني قصدي من ذلك انتبهوا أن التحدي إنما وقع بما يرتبط بعربية القرآن من نظمه ولغته وبلاغته. التحدي يعني الشيء الذي تحدي للعرب هو هذا الجانب. هذا ملمح، الله أعلم يعني هل يحتاج طبعا إلى تأمل أكثر، هل يمكن أن يكون مؤيدا أم لا. طبعا هذا أحد الأقوال، لأن الذي تحدي بالعرب هو هذا ما يرتبط ببلاغته ونظمه وعربيته. وطبعا في الأقوال الأخرى أنه مطلوب منهم جميع الأقوال أو جميع الأنواع التي ذكرها الأخ لقضية تشريعات وأحكامه وقضية عقائده وأخباره المغيبات وما إلى ذلك. نقف عند هذه الآية فإن كان فيه استفسار، وإلا نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. من هو؟ أيوة. نعم. أولا موسى عليه السلام لم يتحدى قومه، ولا عيسى تحدى قومه، ما في آية تدل على أنه تحدى. أيضا هذه غير منضبطة، يعني كون يعني من شرط المعجزة أو أن المعجزة يرسل أن يرسل الرسول بما برع في قومه هذا غير منضبط. صالح كانت آيته النار فما علاقتها بما برع في قومه؟ وبعض الأنبياء لم تذكر آياتهم يعني لم تذكر آياتهم. إبراهيم عليه السلام كان له آيات مثل وأشهر آياته اللي هو إيش؟ أنه لما أدخل النار لم يحترق. فما علاقتها بما برع به قومه؟ فهمت قصدي؟ يعني هذا ضابط غير منضبط أو قيد غير منضبط فيما يتعلق بالمعجزات. يعني قد يأتي النبي بما برع به قومه وقد يأتي بما لم يبرع به أصلا. ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وفيها أشياء لا يعرفها قومه أصلا فهذه حقيقة من الأشياء التي يجب أن ينتبه إليها، أنه ما يذكر بأن كل نبي يأتي قومه بما برعوا به ثم ما يذكرون إلا موسى وعيسى فقط، غير موسى وعيسى ما يذكرون، لما في أحد غيرهم ذكر. فهذه غير دقيقة، ما أقول غير صحيحة لكن أقول غير دقيقة. ولا الفكرة الأولى التي ذكرتها أيضا فيها أشكال. لم يرد التحدي في معجزات الأنبياء، يعني إبراهيم عليه السلام ما تحدى قومه، قال إذا أسقطتموني أنا أخرج حي، ولا صالح عليه السلام ولا موسى عليه السلام تحدى قومه، ولا عيسى تحدى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدى العرب بالقرآن. أما غيره من المعجزات الكثيرة جدا لم يتحدى بها قومه، ولا المعجزات التي تحدى بينه وبين المؤمنين، ولا موسى عليه السلام في معجزات مع بني إسرائيل. فالتحدي إنما كان بالقرآن فقط، التحدي كان بالقرآن فقط.